أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللان الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. موردا ومحلا النزاعي من قبل العلماء النافين لحجية الاستصحاب والمثبتين للحجية، إذ بناء على بعض التعاريف الأخرى لا يصبح النزاع الواقع بين العلماء من الأصوليين واردا على مورد واحد بل على موردين. فمثلا من يقول بأن الاستصحاب ليس بحجة لأنه لا يوجب الظن لدى العقلاء معه، ومن يقول بأن الاستصحاب حجة لأن الروايات دللت على حجيته، ما ينفيه النافي يغاير ما يثبته المثبت. ومن المعلوم أن النزاع بين المثبتين والنافين للحجية لا بد أن ينصب على مورد واحد لا على موردين. طيب لكن بعض التعاريف التي أوردها القوم للاستصحاب لا تنطبق على ما ترتئيه أيها الأخون. فمثلا بعض التعاريف ماذا كان يقول؟ الحر ببقاء ما كان لا هذا تعريف الشيخ الأنصاري. الحكم في الوقت الثاني ببقاء ما كان في الوقت الأول معي، هذا تحديد لمسألة الاستصحاب وتعريف للاستصحاب بالوقت بالزمان الذي كان ثابتا في الوقت السابق نحكم ببقائه في الوقت اللاحق. هذا التعريف لا ينطبق على ما قاله الأخ، الحكم ببقاء حكم أو إبقاء ما كان، في بعض التعاريف إبقاء ما كان على ما كان. شنو تعريف شيخ الأنصاري قلنا؟ إبقاء ما كان على ما كان. أيضا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى الواقع. المهم أن بعض التعاريف واضح أنها لا تنطبق على ما قاله الآخن رحمه الله، أبان بالخصوص أنه ماذا؟ هذا التعريف الذي أوردناه أولا، وهو أن نقول إن الاستصحاب هو إجراء ما كان في الوقت السابق لاحقا، إجراء ما كان سابقا لاحقا. هذه التعاريف لا تنطبق على ما قاله الأخن دقة، تخلص الأخن رحمه الله عن هذا الإشكال بأن التعاريف الأخرى وإن كانت غير منطبقة على ما معنى من خلال عبارات مختلفة مع التعريف الذي أنا أوردته. هذا الذي يريد أن يقوله، يعني لو أخذنا تلك التعاريف بالدقة لتغايرت تلك التعاريف مع ما عرفناه نحن. والحال أن قلنا النزاع ينبغي أن ينصب على موضوع واحد، صح؟ قال ها تلك التعاريف لا نأخذها دقة لتختلف عن تعريفنا، لأن في الحقيقة أن كل هذه التعاريف من باب شرح الاسم، واضح؟ طيب، بعد ذلك أبانا رحمه الله بأن النزاع في التعريف في كونه طاردا ومنعكسا جامعا ومانعا ليس بذي فائدة إذا كان التعريف من قبيل شرح الإرث، ليس وهو بحد. لنناقش أن هذا الحد هل يفصح مبينا عن ماهية المحدود أم لا. هذا التعريف من قبيل شرح الاسم فقط، كان هذا هو خلاصة ما تقدم كلامنا في هذا اليوم. هل أن البحث في الاستصحاب هو بحث أصولي أم هو بحث عن قاعدة فقهية، أم هو بحث عن مسألة فقهية؟ بحث أصولي أو بحث عن قاعدة فقهية، أو هو بحث عن مسألة فقهية؟ يقول قبل أن نبين أن الاستصحاب يندرج في البحوث الأصولية لا بد أن نتعرف على ضابطة المسألة الأصولية. ماذا قال الآخون في تعريف المسألة الأصولية في أول الكتاب؟ تذكرون كلكم عندكم هذا الكتاب، إيش قال؟ نعم ما عندي بس أجيب الآن. نعم الحكم الشرعي، مضمون كلامي مش بالدقة، يعني خلنا نغير التعريف ونقول أن القاعدة الأصولية ما تكون من قبيل الجزء الأخير للعلة التامة في طريق استنباط الحكم الشرعي. القاعدة الأصولية ما يكون من قبيل الجزء الأخير للعلة التامة في استنباط المسألة الفقهية. طيب مثلا نقول هل خبر الواحد حجة؟ أحسن، يقتدر بها على حكم الشرعي أو ينتهي إليه في مقام العمل. أحسنت، صناعة يعني نعرف مثلا ماذا القواعد الكلية الأصولية التي ماذا نستنبط منها الأحكام، يعني نعرف ماذا كبرى الاستنباط إذا صح التعريف، أو التي انتهى إليها في مقام العام اللي قلنا الأصول العملية. طيب الآن أنا لما أبحث المسألة الأصولية شو أقول؟ أقول إن خبر الواحد حجة، إن الظواهر حجة. شوف أنا أحتاج في استنباط الحكم الشرعي إلى مجموعة من الأمور كالبحوث الرجالية والبحوث اللغوية والبحوث مثلا ماذا بعد؟ المنطقية في بعض الأحيان وما إلى ذلك من البحوث الصرفية النحوية، أي كل شيء لدى. بس دخلت هذه الأبحاث ليس على نحو الجزء الأخير من العلة التامة، وإنما دخل ماذا؟ إعدادية، يعني شنو؟ أجزاء بعيدة إذا صح التعبير، أو ليست بقريبة إذا لم نقل بعيدة، ليست بقريبة، بخلاف البحث في الحجية. أنا بعد أن تتم لي كل ما يريد ما له دخل من بعيد في استنباط الحكم الشرعي وتثبت لدي حجية خبر الواحد، راح أقول هذا خبر زرارة وهو ظاهر معي، والظاهر حجة ويدلل على الوجوب في هذا المورد، فإذا هذا المورد واجب. فخلنا الآن شو نقول؟ نقول إن الضابط للمسألة الأصولية هي ما تقع كبرى استنباط الحكم الشرعي، أو نقول ماذا؟ على نحو الجزء الأخير من العلة التامة، حتى نخرج البحوث الإعدادية كبحوث اللغة والرجال والمنطق وما إلى ذلك من الأمور. يقول والقاعدة الفقهية شو الضابطة فيها؟ يقول خلنا أول شيء نشوف قاعدة فقهية، تو مر علينا قاعدة فقهية شنو؟ لا ضرر، صح؟ أي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقواعد فقهية كقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. هذه القواعد الفقهية شنو الفارق بينها وبين القاعدة الأصولية؟ يقول شوف الفارق، إن القاعدة الفقهية قاعدة الفقهية لها تعلق بعمل المكلف بالمسألة الشرعية في الحقيقة من دون واسطة، معي؟ فلما أنا أحكم أقول لا ضرر، أطبق على المورد الذي أحتاج إليه به من دون واسطة، فمن طبقت على عمل المكلف دون توسيط فهي قاعدة فقهية، أما من طبق على عمل المكلف ولكن بواسطة مثل القول بحجية خبر الواحد، أنا ماذا؟ راح أستنبط من حجية خبر الواحد راح استنبط ماذا؟ الوجوب في المقام، الحرمة في ذلك المقام، الاستحباب هنا والكراهة هناك، صح؟ فإذا الحجية تفيدني، لكن متى تفيدني الحجية؟ بتوسيط معي. وأما الفارق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية هي أن الحكم بالوجوب، أقول هنا واجب، ذاك حرام، ذاك مكروه، ذاك مستحب، وذاك مباح، في هالمورد المحدد والجزئي، بينما القاعدة الفقهية مثل لا ضرر، له موارد، صح ينطبق على عمل المكلف دون واسطة، لكن ينطبق على عمل المكلف في الصلاة وفي الصوم وفي بعد وفي الوضوء وفي بقية المسائل معي. طيب الآن عرف، نجي إلى بحث الاستصحاب. هل أن البحث في الاستصحاب هو يعني البحث في حجيته؟ نقول إن الاستصحاب حجة أم ليس بحجة؟ فإذا قلنا إن الاستصحاب حجة، معناه شنو؟ معناه كقولنا إن خبر الواحد حجة، كقولنا إن الظواهر حجة، يعني نستطيع أن نستنبط بهذه القاعدة الأصولية، إذا صح التعبير عنها معي، بأن ضابطة كلية لها دخل في معرفة الحكم الشرعي، وهي على نحو الجزء الأخير من العلة التامة، وليست من البحوث الإعدادية كبحوث اللغة مثلا في النحو والصرف والبلاغة وما إلى ذلك، وبعد وأيضا القول بحجية الاستصحاب ما راح يتعلق بعمل المكلف بلا واسطة، بل مع الواسطة. هل نشوف الآن شلون مع الواسطة؟ لأنني إذا قلت إن الاستصحاب هو ماذا؟ الاستصحاب حكم ببقاء الحكم أو موضوع يترتب عليه حكم، حكم ببقاء حكم أو موضوع يترتب عليه حكم. طيب حكمت مثلا ماذا؟ بأن كل حكم سابق أنا على يقين به سابقا وشككت فيه لاحقا، احكموا بمقتضى القول بحجية الاستصحاب ببقاء ذلك الحكم. فأجي في باب الطهارة كنت على يقين بالحكم بالطهارة، في باب الصلاة الأحكام الشرعية، في باب الزكاة، في باب الحج، في باب الخمس، وفي سائر الأبواب الفقهية. فأرى أن الحكم ببقاء الحكم باعتبار انطباق ضابطة الاستصحاب عليه، يعني القول بحجيته ينطبق على عمل المكلف مع التوصيف، مش من دون توصيف. فيكون البحث في الاستصحاب كما يقول الاخون، هذا البحث مسألة اصولية. كيف مسألة اصولية؟ حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم في الصلاة معي، وذاك الحكم في الطهارة، وذاك الحكم في الزكاة، وهل ما جرى أو جرى. يقول إن قلت الاستصحاب عملة لها وجهان، تارة أطبقه على عملي المباشر أنا أستفيد منك مكلف مباشرة، أنا أستفيد منه، أنا كنت على يقين بطهارة ثوبي ولا أشك في طهارة ثوبي، فطبقت الاستصحاب لاستنباط أو لمعرفة الحكم الشرعي المتعلق بي، وهو مثلا جواز الصلاة في هذا الثوب، صح؟ الآخر نشوف شو يقول. يقول التفت التفت مرة أن تحكم بالحرمة، مرة تحكم بالوجوب إباحة كراهة، هذه شكلنا مسائل فقهية، أو مرة تقول لا ضرر وأيضا تقول عملي هذا بما أن فيه ضرر فهم فيه تعلق بعملي مباشر معي، بس عندما تحكم أو تطبق قاعدة أو استصحاب الطهارة على المورد على ثوبك الذي تشك في طهارته، هذا ثوبك في الحقيقة تشك في طهارته، الشك في طهارة، أنت تريد تثبت الطهارة لأي شيء لتصلي بالثوب، عملك ما هو؟ الصلاة، لتطوف بالثوب، فأنت في الحقيقة تطبق الاستصحاب بتوصيف وليس بشكل مباشر مثل لا ضرر ولا حرج، بل هناك ماذا؟ توصيف. والخلاصة يقول الآخر هذا ينفي حكم الحرج في وجوب التطهير. مجمع فيه. ولذلك استشكل فيه الشيخ الأعظم رحمه الله، قال أنه لعل الاستصحاب أيضا يكون من قبيل القاعدة الفقهية، لكن لو قلنا أن البحث في الحجية وعدم الحجية صار أصبح ماذا؟ مسألة أصولية. ولذلك الأخون في نهاية المطاف ماذا يتخلص عن الإشكال؟ أي يقول وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا، لو كان شيء حجة ثم شككت في بقائي على حجيته، أنا شو أسوي في هذا؟ استصحاب الحجية. ومعلوم أن استصحاب الحجية حكم شنو؟ أصولي. طيب، كان هذا الكلام في إثبات أن البحث في الاستصحاب مسألة أصولية بناء على تعريفنا للاستصحاب أنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع يترتب عليه حكم، صح؟ لكننا لو أخذنا تعريفا آخر للاستصحاب غير التعريف الذي نحن أوردناه، ما هو التعريف الآخر؟ التعريف الآخر بأنه بناء العقلاء على بقاء ما علم بثبوته أو الظن به الناشئ من وجود حالة سابقة له، حينئذ لا إشكال في كون الاستصحاب ماذا؟ مسألة أصولية، لأن بناء العقلاء ماذا؟ هذا بناء العقلاء مش حكم فقهي ولا قاعدة فقهية، معي؟ أي. فالكلام طالع أحسن
مع كلام السابق أنه لا بد أن يصل نصل إلى نتيجة واحدة حتى يكون مركز الكلام محور واحد، أنا ما رتب عليه نتائج مختلفة.
لا ما رتب عليه نتائج مختلفة، يقول إحنا قل لك
واحد.
لا، قلنا أن كل التعاريف تشير إلى معنى فارد، معنى واحد ليس بمتعدد، لكن بعض التعريفات فيها شائبة إشكال تطبيق المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية عليها. بعض التعريفات للاستصحاب يصير تطبيق القاعدة الأصولية عليها كالنار على المنار، واضح شو يقول؟ وتخلص من الإشكال ذي ما تقدم. ولذلك يقول رحمه الله وأما لو كان الاستصحاب عبارة عن بناء العقلاء، بناء العقلاء اللي احنا راح نشك في أن بناء العقلاء، يعني راح نبحث في أن بناء العقلاء هذا حجة أو ليس بحجة، يصير البحث عن حجيتي، واضح أن البحث عن حجية بناء العقلاء مسألة أصولية كالبحث عن حجية خبر الواحد، واضح أيضا أن البحث عن بناء العقلاء لا يتعلق بعمل المكلفين بلا توصيف بل مع واسطة، أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته السابق، فلا إشكال حينئذ في كون الاستصحاب من المسائل الأصولية، مش قاعدة فقهية بل مسألة أصولية. طيب، فإذا البحث الأول الذي أورده الأخوند هذا اليوم هو في بيان أن الاستصحاب البحث فيه بحث أصولي وليس ببحث فقهي، لأنه مش مسألة فقهية كالحرمة والوجوب، وليس بقاعدة فقهية، لأنه لا يتعلق بعمل المكلف دون توصيف، بل هو من قبيل ماذا؟ الكبرى التي تقع في الاستنباط، أو على حد تعبيرنا إنه الجزء الأخير من العلة التامة في استنباط الحكم الشرعي. يقول كما مر عليكم في الكتب السابقة في الأصول، ذكر العلماء أن الاستصحاب إنما يجري إذا كان لدينا يقين سابق، كان لدينا يقين سابق وشك لاحق، معي؟ ايه. احنا شكلنا الان في التعريف الذي اوردنا، الحكم ببقاء حكم، يعني كان ماذا؟ كان ذلك الحكم ثابت، عندنا يقين به سابق، معي؟ فتعريفنا يشير إلى أن الاستصحاب يجري مع وجود يقين سابق، ضرورة وجود يقين سابق لجريان الاستصحاب. بعد شنو في تعريفنا؟ يقول ها، والشك في بقاء ذلك اليقين السابق، لأن شكلنا في التعريف، أو موضوع ذي حكم مثل استصحاب حياة زيد شك في بقائه، يعني شك في بقاء الحكم، أو شك في بقاء الموضوع الذي يترتب عليه الحكم، صح؟ فظهر يقول من هذا التعريف الذي أوردناه، ظهر ماذا؟ ضرورة توافر الاستصحاب في جرياني على كون ذلك الحكم أو الموضوع المترتب عليه الحكم له يقين سابق وشك لاحق، معي؟ يقول الآخر ومن الواضح أن اليقين السابق والشك اللاحق لا يكون إلا مع اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بحسب الموضوع والمحمول، اليقين السابق والشك اللاحق لا يكون إلا مع اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا. لاحظوا، أنا الآن قلت لدي يقين، أنا على يقين من الحكم بالطهارة، خل الحكم، خل الموضوع الآن، خلنا في استصحاب الموضوعات الخارجية، الحكم فيه إشكال راح يأتينا ونبين كيف نطرد الإشكال، خل الموضوع ذي حكم. كنت على يقين بحياة زيد سابقا، معي؟ ثم أشك في بقائه باعتباري أنه غاب أكثر من سنة مثلا، لا تدققون في الأمثلة، معي؟ فشوف شو الموضوع، الموضوع كان أو اليقين بأي شيء بحياة زيد، والشك تعلق بأي شيء؟ بنفس حياة زيد. هل أن حياة باقية أو لا؟ انتفت وتلاشت وزالت. فلا بد أن يكون عندنا اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا. أما لو اختلف الموضوع صار زيد ثاني اللي تثبت له الحياة معي، هذا ما نقدر بعد نستصحب. واضح لنا الفكرة؟ ولذا يقول الآخون أن اتحاد الموضوع، أن اتحاد الموضوع والمحمول في جريان الاستصحاب في القضية المتيقنة والمشكوكة مما لا ريب فيه لجريان الاستصحاب. واضح يعني؟ احنا زيد عندنا كان حيا، الآن نشك في بقائي حي، نستصحب بقائي حي، حياة زيد، حياة زيد موضوع معي. أما لو أن مثلا عندنا عمرو الآن حي، يقول حتما والله عمرو موجود، هل يفيدنا؟ معي؟ اللي كنا على يقين بمش زيد مثلا كان شخص ثاني، والآن نريد نستصحب حياة زيد، يفيدنا؟ مع عدم اتحاد الموضوع والمحمول في القضية المتيقنة والمشكوكة لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب. واضح؟ يقول هذا واضح، بس الكلام كما سوف يأتينا وين يجي الإشكال؟ استصحاب الأحكام الشرعية باعتبار أن الشك إنما يطرأ على الحكم الشرعي ويعتريه لتغير شيء في الموضوع معي؟ ولأجل هذا التغير في الموضوع شيء ما يصدق عندنا اتحاد موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة لجريان الاستصحاب. وسيأتينا الإجابة، وستأتينا الإجابة عن هذا الإشكال. لهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.